أقرهم على أن يبقوا فيها وأن يقوموا بالعمل فيها ولهم الشكر. وقال نقركم على ذلك ما شئنا وهذا هو محل الشاهد. باب إذا قال رب الأرض نقركم على ما شئنا ولم يذكر أجلا معلوما فهما على كراريهما. ولمعنى هذا أن المساقات والمزارعة أنها من العقود الجائزة التي يمكن لأحد الطرفين أن يفسخ بمفرده إذا شاء، وهذا بخلاف عقد الإجارة، لأن يعني عقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يتمكن أحد الطرفين من الفسخ بمفرده، بل لا بد من اتفاق الطرفين ولا بد فيها من الأجل اللي هي الإجارة. وأما المزارعة والمساقات فلا تفتقر إلى أجل، لهذا هي عقد جائز وليست بلازم، بمعنى أن أحد الطرفين إذا شاء أن يفتح له أن يفتح. أما الإجارة فهي عقد لازم ولا بد فيها من الأجل، ولا يستطيع أحد الطرفين أن يفسخ بمفرده إلا بموافقة الطرف الثاني. أما المساقات والمزارعة فإنها بخلاف ذلك، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال نقركم على ذلك ما شئنا ولم يذكر أجلا معلوما، ما قال 5 سنين ولا 6 سنين أو 3 سنين أو 2 سنين أو سنة أو أقل أو أكثر، وإنما أطلق وقال نقركم على ذلك ما شئنا. هذا يدلنا على أن المساقات المزارعة ليست كالإجارة تفتقر إلى أجل، وأنها من العقود الجائزة التي لكل من الطرفين أن يفسخ بمفرده. والدليل على هذه المعاملة التي حصلت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن اليهود أجلوا في عهد عمر رضي الله عنه من أرض خيبر وطردوا منها وبقيت بأيدي المسلمين،
قال باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه زهير بن رافع قال زهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من الثمر والشعير. قال نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من الثمر. نعم
ربيع
في بعض أيوه في بعض النسخ ربيع في بعضها
ربيع.
قال قلت نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من الثمر والشعير. قال لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة.
لا حديث.
وقال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. وقال الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقال ابن عمر قد علمت إنا كنا نكري مزارعنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأرض عاء وبشيء من السدن. قال قد علمت إنا كنا نكري مزارعنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأرض عاء وبشيء من السدن. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. قال باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر.
باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. هذه ترجمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان يواسي بعضهم بعضا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرشدهم إلى هذه المواساة، هذا الإحسان، لكنه ما نهي عن أن يؤجروها الأجار الصحيح، إنما كان يرشدهم إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، يرشدها إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، لا سيما ما كان في أول الأمر عندما قدم المهاجرون إلى المدينة وهم ليس معهم مال وليس بأيديهم شيء، فحصل الترغيب والحث على الإحسان. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار رضي الله عنهم أرادوا شيئا أكثر من هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المهاجرين أبوا أن يقبلوا لأنهم أرادوا أن يقتسموا هم وإياهم وأن يقاسموهم أموالهم فلم يرضى المهاجرون بذلك ولم يوافق المهاجرون على ذلك، وهذا من كمال نبل الأنصار، وكذلك أيضا من كمال أخلاق المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن الأنصار أظهروا ما عندهم من الكرم، وأولئك لم يقبلوا المقاسمة في المال، فقد ينال الأنصار في ذلك شيء من الضرر، ولكنهم أروا أن يقبلوا القسمة وأن يشاطروهم أموالهم وأن يناقشوهم إياها. فمنهم من كان صاحب تجارة وسأل عن السوق كما حصل عبد الرحمن بن عوف فيما مضى، فإنه قال دلوني على السوق، وكان أخوه الذي أوقي بينه وبينه هو سعد بن الربيع من أكثر الأنصار مالا، فقال إنه يريد أن يقاسمه ماله وأن يتنازل عن بعض النساء، فإذا فرغت من عزتها تتزوجها، وقال له بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق، فذهب إلى السوق وصار يبيع ويشتري، ثم بعد فترة وجيزة تزوج حصل مهرا وحصل مالا في بيعه وشرائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك بعض الصحابة من المهاجرين لما امتنعوا أن يقبلوا المقاسمة قالوا تكون المؤونة، يكون هم المؤونة اللي معناه أنهم يعملون ويحصلون في مقابل عملهم الذي هو المزارعة والمساقات، فهذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان بينهم مواساة ويحسن بعضهم إلى بعض، وقد جاء في بعض الأحاديث بعض ما كانوا يفعلونه من المساطاة من المزارعة على أمور معينة مما يكون على الربيع والأربعاء وما يكون في الأماكن التي يأتيها الماء بكثرة فنهوا عن ذلك هذا نهوا عنه. وأما كونهم يأجرونها على الربع وعلى النصف على كذا فهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل عمل فيه اليهود في خيبر حيث اتفق معهم على النصف ولم ينسخ هذا بل بقي حيث توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل به قائم ثم في خلافة أبي بكر ثم في صدر من خلافة عمر ولم يكن ذلك منسوخا بل هو باقي ومحكم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل جار عليه ثم في خلافة الصديق ثم في صدر من خلافة فاروق رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فإذا في أول الأمر أرشد إلى أن تحصل المواساة وجاءت النصوص في إباحة المساقات على شيء معلوم معلوم النسبة والثلث والنصف والربع وما إلى ذلك ومنع من الشيء الذي يؤدي إلى جهالة وإلى غرر مثل هذه الناحية تكون لي والناحية الفلانية تكون لك أو ما يكون على الأربعاء أو الربيع وهي الجداول ومداخل الأنهار والجداول أو كذلك ما يكون على السواقي التي يمر بها الماء فنهو عن هذا لما فيه من الغرض. أما أن يؤثر على شيء معلوم النسبة كالنصف والربع فهذا لم ينه عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أرشد إلى أن من كان له أرض يزرعها أو يبيعها أو يمتلكها. مقصود من هذا الحث على المواساة حث على المواساة وأن إعطاء الأرض بدون مقابل أنه أولى وأكمل وأفضل وأن إعطاءها بالمقابل خلاف الأولى وإن كان سائغا وجائزا إلا أنه خلاف الأولى لأن الأولى من هذا والأكمل من هذا والأحسن من هذا أن يعطي الإنسان أرضه لمن يزرعها ويستفيد منها بدون أن يأخذ عليها شيئا لكنه إذا أخذ شيئا معلوم النسبة فإنه لا بأس بذلك.
قال زهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة.
هذا الحديث فيه بيان ما كان زهير بن رافع عن رافع بن خليج من الأنصار كانوا من أكثر الأنصار أرضا مزارع وكانوا يؤاجرون مزارعهم على الربيع والأربعاء وبمداخل الجداول ومداخل المياه وكذلك على الأوسق المعلومة لأن يقول أنا لي كذا والباقي لك كل هذا لا يجوز نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن تحديد قطعة من الأرض لشخص وقطعة ثانية لشخص آخر هذا فيه غرض لأنه يؤدي إلى أن هذه القطعة تنبت وتلك القطعة ما تنبت فيكون أحدهما استفاد والآخر تضرر. والأصل في المساقات أن تكون الفائدة للجميع والمضرة على الجميع لهم الغنم وعليهم الغرم يشتركون في المغنم إذا وجد ولو قل ويشتركون في المغنم إذا لم يوجد شيء فهذا يضيع عليه عمله اللي هو العامل وهذا يضيع عليه الاستفادة من أرضه واستخدام أرضه بدون أن يستفيد من ورائها على طائر. فإذا اشترط أحد منهم أن يكون لهذا ناحية ولهذا ناحية فقد تكون الاستفادة من هذه الناحية دون تلك الناحية وتكون فائدة لأحدهما دون الآخر. كذلك إذا اشترط أوسطا معلومة وأن قال لي كذا وسط والباقي لك أو الباقي بيننا هذا لا يجوز أيضا، لأنه يمكن أن هذه الأرض ما تنبت أو ما تخرج إلا هذه الأوسط المعلومة فيفوز بها أحدهما دون الآخر فيضيع عن الآخر كدا وبدون مقابل. فنهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرشدهم إلى ما هو الأكمل، وأرشدهم إلى ما هو الأكمل وهو أن يزرعوها بأنفسهم أو يزرعوها دونها لغيرهم ليعملها ويستفيد منها أو يمسكوها. هذا إرشاد لنا هو الأكنى كما جاء عن ابن عباس، حيث قال لم ينهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قال أن يمنع أحدكم أخاه خير له. هذا لا شك أن يكون الإنسان يمنع أخاه الأرض ليستفيد منها بدون مقابل هذا أكمل وهذا أحسن، لكن ليس هناك نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها لا تؤجر الربع على أن يكون الربع والخمس والنصف والسدس وما إلى ذلك، وإنما المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما هو الأكمل مع النهي عن الشيء الذي فيه غرر وفيه جهالة، كالشروط التي يفوز أحدهم دون الآخر في الفائدة، كان يشترط ناحية معينة تسعد بالماء أو يشترط أوسق المعلومة والباقي يقول لك أو بيننا مستين أو كذا إلى آخر. مثل هذا الشرط لا يصيغ ولا يجوز والمعاقدة عليه لا تصح.
عن جابر رضي الله عنه قال
قوله رضي الله عنه كان دينا رافقا، نهاهم عن أمر كان فيهم رافقا، يعني هذا الذي نهاهم عنه يعني يعود أو يؤدي إلى الرفق ويؤدي إلى الخير، لأن الذي كانوا عليه بأول الأمر فيه مشقة وفيه غرر وفيه جهالة، فهذا الذي أرشدهم إليه وهو أنهم يعملون ما هو الأكمل لا شك أن هذا خير. وما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الإرشاد إلى جواز المزارعة على نسبة معينة في النصف أو غيره من الثلث والربع هذا أيضا سائغ وجائز، ولكنه دون كون الإنسان يعطي أرضه بدون مقابل، فذاك أكمل وذاك أحسن وذاك أولى، وهذا سائغ ولكنه خلاف الأولى، كون يعطي على النصف هو سائغ وجائز ولكن غيره أحسن منه وأولى منه ولا محذور فيه إذا فعل.
عن جابر رضي الله عنه قال
قولهم سمع وطاعة يعني يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستسلام والانقياد لما يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، هم أحرص الناس على كل خير وأشفق الناس إلى كل خير، وهم الذين أكرمهم الله عز وجل بصحبة رسوله عليه الصلاة والسلام والسماء الحديثة النظر إلى طلعته عليه الصلاة والسلام، فكانوا أسعد الناس به أسعد الناس في هذه الحياة الدنيا برؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام وسماع كلامه وأخذ حديثه من فمه الشريف ثم الاستسلام والانقياد له. ولهذا مما نهاهم رسول الله عن هذا الشيء الذي كانوا يفعلونه قالوا سمع وطاعة، هذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، فقد أكرمهم الله عز وجل بما أكرمهم به من صحبته في هذه الحياة الدنيا ومن تلقي الشريعة عنه ونقلها إلى من بعدهم على التمام والكمال، وهم أشفق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، ولهذا كانوا يبادرون إلى تنفيذ ما يسمعونه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لهذا قالوا سمعا وطاعة.
عن جابر رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه.
وهذا فيه أنه كانوا يؤجرون على الربع والنصف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم، ولكنه أرشدهم إلى الأولى وإلى الأكمل وإلى الأفضل. ما قال أنه لا يجوز لأحد أن يؤاجر، ولكنه أرشد إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، وهو نفسه عامل هذه المعاملة التي هي المساقات على المزارع على النصف. من عام خيبر في السنة السابعة حتى توفى الله عز وجل، ثم في عهد الصديق، ثم في عهد الفاروق، وهو محكم غير منسوخ، محكم هذا العمل وهذا الحكم الشرعي، والمساقات المزارعة على النصف وعلى مدة معينة، هذا أمر محكم وغير منسوخ، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل عليه جار، ثم في خلافة الصديق، ثم في خضر من خلافة الفاروق، حتى أجلاهم عمر، حتى أجل عمر اليهود من خيبر إلى أرض الشام.
قال: وقال الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: ذكرته لطاووس فقال: يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أخاه، أن يمنأ أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما.
وهذا ابن عباس رضي الله عنه تفسير لما ورد في هذه الحديث، من المقصود عنه أن المقصود من ذلك ليس هو النهي عن تأجير هذه أمر المشروع، ولكن إرشاد إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل. ولا شك أن الإنسان إذا أحسن وإذا أعطى بدون مقابل هو خير من أن يأخذ عليه مقابلة، وإذا أخذ مقابلا على وجه المشروع فهذا لا بأس به. وهذا هو معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه، لم ينهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له. ولا شك أن هذا خير.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأرجعاء وبشيء من التبن. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه، فترك شراء الأرض.
هذا من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه دال على شراء الأرض وعلى أن هذا سائر وكان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ ابن عمر عن رافع بن خديج هذا الكلام المطلق في شراء الأرض والنهي عنه، ترك هذا الذي كان قد اعتاده من المؤاجرة، خشي أن يكون حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يمنع هذا. وهذا منه تورع، هذا من ابن عمر رضي الله عنه تورع، وهذا مثل ما جاء عن السلف من كانوا يتركون ما لا بأس به حذرا مما به بأس، أن يتركون ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني هذا شأنهم وهذه طريقتهم. فابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما ترك ليس تركه بعدما سمع من رافع بن خديج أنه فهم أن الأمر ليس على ما كان يعمل, وإنما ترك هذا من باب الاحتياط ومن باب التورع, وأقدم على الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من المنح ومن كونه استفاد بالأرض دون مقابل, إلا فإنه ليس هناك شيء يدل على المنح, لأنه كان رضي الله عنه وأرضاه كان يكري وغيره يكري في كان الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن لما سمع ما قيل من هذا الكلام المطلق الذي جاء عن رافع بن خديج ترك هذا الذي كان يفعله. وفي الرواية الأولى فيها بيان ما كان أو الطريقة التي كانوا نهوا على إثرها أو بناء عليها, ويكونوا يؤجرون على الأربعاء وعلى شيء مكتوب, يعني أشياء معلومة تحدد يختص بها الآخر دون الثاني, فهذا شيء ممنوع هذا نهي عنه والأمر مستمر على المنع منه. لكن الذي لا بأس به هو على الشطر وعلى النصف وعلى الثلث وعلى على الشطر وعلى النصف وعلى الربع والثلث والخمس والسدس وما إلى ذلك من الأشياء التي هي نسب معلومة يفوت الجميع بالثمرة إذا وجدت, وإذا لم يحصل فائدة الضرر يشترك فيه الجميع. أما كون يسعد به أحدهم أجل الآخر فهذا هو الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام.
انه بشيء من السجن فيش المقصود
شيء من السجن المقصود يعني مقدار معين على يكون على من الدواب اللي هو القصص الى يعني دون وطع او كذا تأخذ الدواب على من الدواب
يعني ياخذه العامل
يعني يكون باحدهما دون الاخر يشتغل احدهما ان يكون له سجن او شيء من السجن أو يقول له أوثق كما مرة في بعض الروايات السابقة أوثق معلومة, لأنه لا يجوز أن يقف أحدهم بشيء دون الآخر, بل يشتركون في المغرم كما أنهم يشتركون في المغرم لو حصل ضرر.
قال باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجر الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عمايا أنهم كانوا يكرون الأرض على أهل النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض, فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث أراه وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخافرة. قال باب كراء الأرض بالذهب والفضة.
باب كراء الأرض بالذهب والفضة يعني أنه سائغ وجائز, لأن الذهب كراء الأرض بالذهب والفضة لا بأس به, لأن الذهب والفضة هي الأثمان وهي التي يكترى بها الأرض ويكترى بها الدور ويكترى بها الحيوانات ويكترى بها ما يحتاج الناس إليه, لأن الكرة هو دفع شيء في مقابل منفعة, يعني دفع هو في مقابل منفعة. فكراء الأرض الذهب والفضة ولن جاء عن ابن عباس أنه قال إن أمثل ما أنتم صانعون كراء الأرض من السنة إلى السنة, وهذا ليس فيه نص على الذهب والفضة, ولكن إطلاقه وذكر الكراء يعني يشعر بهذا, لأن الكراء الأصل فيه أن يكون بالذهب والفضة, هذا هو الأصل, ويجوز بغيرها من الحروف ثم حديث رافع بن حبيب
بما نقله عن عميه
وما كانوا يفعلونه من انهم كانوا يعني يؤاجرون على نواحي معينه يستثنيها رب الناس يستثنيها رب الارض. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك فقال في هذه الخطوة قال لا بأس به قال لا بأس به لا بأس بذلك في هذه الخطوة.
قال حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على أهل النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم.
هذا كلام من رافع بكلام أنه لا أثر لأن النهي ما حصل عن الكراء وإنما حصل على كراء فيه غرض وفيه جهالة وفيه مضرة وهو على الأربعة وهو مداخل المياه وما يقعد بالماء ويكثر مرور الماء حوله وشربه الماء يخص به أحدهم دون الآخر أو شيء يستثنيه صاحب الأرض بأن يقول لي كذا أوسق أو لي كذا أو لي الناحية الفلانية هذا هو الذي نهى عنه الكراء بهذه الطريقة هذا هو الذي نهى عنه. أما كونه تستأجر بذهب وفضة أو تستأجر بجزء مما يخرج منها هذا لا بأس.
قوله وقال الليث تراه داخل
قال وقال الليث أراه وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه الزوج.
هذا الكلام الذي جاء في الآخر وهو بيان أن هذا الذي جاء في الشريعة هو الذي يطابق العقل ويطابق المنطق الصحيح وهكذا كان الشريعة لأن الشريعة كل ما فيها فهو يتفق مع العقل الصحيح ولا يقال إن العقل يخالف النقل بل النقل إذا جاء وصح النقل فإن العقل الصحيح يتفق معه وإذا جاء نقل ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعض العقول لم تقبله فهذا يدل على ضعف العقول ثم أيضا العقول متفاوتة وليست على حد سواء فبأي شيء توزن لو كان مرجع هو العقول أي عقل توزن به الشريعة فالشريعة هي الأساس والعقول الصحيحة تتفق مع الشريعة ولا تختلف عنها إنما العقول المريضة والعقول الخاطرة هي التي ينقدح فيها ما يرى أنه على خلاف الشريعة أو أنها ليس بمقبول وقد يكون الإنسان ينقدح في عقله شيء على يعني قد يأتي الشريعة ويرى أن المصلحة فيه المصلحة بخلاف ذلك ولكن يتبين له في وقت قريب أن الأمر بخلاف ذلك لا يقال ان كل ما قيل يعني ان ما حصل من ذوي العقول انه فيه قصور انه ضعف العقول وكذا فقد ياتي للناس منهم اكمل العقول ولكنه يفهم فهم يعني عقلهم اكمل العقول ومع ذلك يفهم في بعض الاحيان فهما يكون يتبين له الفهم هو صحيح أوضح شاهد على هذا ما حصل في الحديبية لما أبرم الاتفاق مع كفار قريش على أن من جاء من المسلمين إلى الكفار يرد لا يرد وإنما يبقى من جاء من جهة المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد ومن جاء من جهة الكفار إلى المسلمين فإنه يرد ولو كان مسلما ولو دخل في الإسلام. فلما قالوا قبل الرسول هذا الشر كان جماعة الصحابة منهم عمر رضي الله عنه وارضاه عمر هو عقل من أكمل العقول ولكن إذا فهم في أول الأمر هذا الفهم فقال كيف يا رسول الله نرضى الدنيا في ديننا من جاء منهم يرد عليهم ولو كان مسلما، ومن جاء منا إليهم فإنه لا يرد. هذا في شيء فيه غضب علينا، فكيف نرضى بهذا؟ فتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يرضى بما رضي به فرضي، ولكن بعد ذلك تبين أن هذا الذي أرسل إليه الرسول والذي رضي الله صلى الله عليه وسلم هو الذي لا أحسن له، بل إنه تبين للكفار أنفسهم أن هذا العمل الذي هم طلبوه هم أنفسهم راحوا يريدون أن يلغى هذا الشرع، لأن الذين جاءوا من المسلمين جاءوا من الكفار مسلمين وردوهم والرسول ما قبلهم وهم ما يريدون أن يجلسوا مع الكفار، راحوا يجلسوا في ناحية من النواحي وصاروا يقطعون الطريق على 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 الكفار وعلى العير التي تأتي، حتى أنهم ضاقوا لو عندهم وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا الشرط وأن يقبلهم. فهذا الذي يعني حصل من عمر رضي الله عنه في أول أمر تبين له أن الأمر بخلافه، ولهذا جاء عنه ما يدل على أن الإنسان يتهم عقله، الإنسان يتهم عقله وأنه لا يرى أن عقله إذا قدح في ذلك شيء أن هذا هو حق وهذا هو الصواب. فهذا الذي قاله هنا قال هذا الذي نهى عنه وسلم أراه لو نظر به أهل البصيرة لرأوا أنه على أحسن ما يقول وأنه من أفضل ما يقول، لأنه غرض لم ينهى عنه غير أرضه خير. بل واحد يقول لي أنا لي ما يعني ما ينبت على الأربعاء وهي مداخل الجداول ومداخل الأنهار ومداخل المياه والناحية الفلانية التي يمر بها الماء تكون لي والباب يكون لك أو لي كذا ولي كذا، هذا الذي نهى عن روح الله لو نظر فيه طاعب بصيرة. أي إنسان عنده يعني تمييز وأي إنسان عنده عقل يعني يرى أنه من أحسن ما يكون هذا الذي أرسل إليه روح الله، هذا الذي نهى عن روح الله فيه مضرة، تدرس بالعقل وتدرس بالفهم الصحيح.
قال وقال الليث أراه، وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.
فيه من المخاطرة يعني واحد من الناس يقول المكان الذي يتعد بالنوم والجهات التي ما تتعد بالنوم تكون لواحد، هذه مخاطرة. كما إذا واحد يقول لي مثلا لمئة وتر والباب يكون بيني، قد يكون ما يأتي إلا مئة وتر فيكون أحدهما ليس له شيء أصلا وأحدهما ظفر بالفائدة وظفر بالربح، لكن كونه على النص لو جاء صاع واحد اكتسمه، إذا كان على النص لو جاء صاع واحد من الزرع فإنهم يتخزنون يشتركون في المغنم إذا وجد، وإذا لم يوجد اشتركوا في المضرة. فهذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لو نظر فيه أصحاب البصيرة وأهل الفقه بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من مخاطرة، لما فيه مخاطرة يعني معناه أن هذا النقل الصحيح يتفق معه العقل الصحيح، والعقل والنقل متفقان، وإذا جاء النقل الصحيح فالعقل الصحيح النقل الصحيح فالعقل يطابقه، والعقل السليم يطابقه ولا يختلف عنه. ولهذا نجد أن كثيرا من هؤلاء الذين يحكمون عقولهم في النقول يحكمون العقول يردون كثيرا من النقول بحجة أن عقولهم ما قبلتها، وعقولهم هذه التي ما قبلت هذه النقول وما قبلت ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، عقولهم مريضة، وعقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها، وعقول التابعين لهم بإحسان قبلتها، وعقول من تبعهم بإحسان قبلتها. ثم يأتي أناس في قلوبهم مرض وفي عقولهم خلل فيردون كثيرا من الحديث بحجة أن عقولهم ما دخلت لما حصل كثير من المعتزلة، وكذلك بكثير من الناس في هذا الزمن هؤلاء الذين يحكمون عقولهم تجدهم يردون الأحاديث الصحيحة اللي في صحيح البخاري، ويوجد في المعاصرين من كتب كتابا وقال ان اكثر من 100 حديث في صحيح البخاري مختلف الموضوع، لان عقله ما قبلها، عقله ما قبلها. وذلك قبله من كتب كتابا عن السنة وقال أضواء على السنة وأتى بأحاديث ثابتة في الصحيحين يتكلم فيها وقدح فيها بحجة أن عقله ما قبلها. هذه عقول مريضة، وهذه عقول إن حصل لها خلل، وإلا فإن الذي قبله أصحاب البصيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم الإنسان ومن تبعهم على مر العقول يقبلون الأحاديث ولا تأباها عقولهم. هذه هي العقول السليمة، لأن العقل والنقل متفقان، نقل صحيح يعني لا يختلف معه العقل. وقد ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كبير سماه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، أوضح فيه هذا الموضوع، وهو كتاب في 10 مجلدات، في 10 مجلدات، كتاب عظيم اسمه درس عرض العقل والنقل، العقل الصحيح، العقل الصحيح لا يتعارض مع العقل السليم، بل هما متفقان. أما الذين يقدحون في النقول لأنهم يحكمون العقول، فهؤلاء أتوا من سوء فهمهم. ثم بأي عقل توجد العقول؟ هل بعقول هؤلاء المرضى العقول؟ أم بعقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان؟ أولئك هم الأساس، وهم الذين قبلوا هذه النصوص وسلموا بها وآمنوا بها وصدقوا بها، وما قالوا أن عقولنا ما قبلتنا، وما قالوا الرسول أن نحن ما فهمناها، ما فهمنا معناها، فعقول ما قبلتها، حاشاهم من ذلك. وإنما جاء هذا في حق أناس أصيبوا بتعب في عقولهم فقالوا ما قالوا، فردوا الأحاديث الصحيحة وكذبوا بها، ولم ينظروا إلى أن رواة أولهم إلى آخرهم جهابلة أئمة خطار من أحفظ الأئمة وأتقنهم، ولا ينظرون إلى الأسانيد، وإنما يأتون إلى عقولهم المريضة، فما قبلته فهو المقبول وما ردته فهو المردود. هذه عبارة جميلة، من أحسن العبارات ومن أجمل العبارات.
وقال الليث أراه وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.
وهذا في بيان هذا من أسرار الشريعة، لأن الشريعة إنها على مقتضى المصلحة وعلى الحكمة، لأنها من عند الله عز وجل. كتاب السنة كلها من عند الله، السنة هو وحي يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه وحي غير مثلي، ولكنه مأمور بالعمل به، مأمور بالاستسلام والانقياد لما جاء به. طبعا الهواء هو الله في يوحى، ومن الكتب التي ألفت في بيان أسرار الشريعة وحكم الشريعة وبيان أن ما جاء فيها من النصوص أنه مطابق للحكمة، وأنه في منتهى الحكمة، وأنه من عند الله عز وجل، وأسرار ذلك وحكمه من أحسن ما كل ألف في هذا الكتاب إعلام موقعين ابن القيم. إعلام موقعين هذا كتاب عظيم في بيان فقه الشريعة وأسرار فقهها وحكم، وبيان حكمها وأسرارها، وهو كتاب يبين التحليل والتعليل أن ما جاء في الشريعة أنه على منتهى في منتهى الحكمة وفي منتهى العقل، وأنه هو الذي ليس هناك أحسن منه وليس هناك أجمل منه. كتاب عظيم جدا، من أحسن الكتب التي ألفت في بيان حكم الشريعة وبيان أسرارها. هذا
قال وقال الليث أراه وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. قال باب. وقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليس قال حدثنا هلال حا قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن رب
استوى وحفظ ووجد الحد وصار شيئا كان هذا الجلال لحسنه وجلاله وكثرته فقال دونك يا ابن آدم أنا خذ هذا الذي تريد يعني هذا الذي تريده دونك إياه يا ابن آدم لا يشبهك شيء. فهذا الأعراب الذي كان جالسا عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما أراه إلا قرشيا أو أنصاريا يعني هذا الذي أما نحن فلسنا كذلك أنهم الحداد ما حذره ولا مر فضحك من الرسول يعني من كلام الأعراب ضحك من الرسول من كلام الأعراب أو من هذا الذي حصل من ذلك الرجل الذي كان سأل يعني قد يكون ضحك من اثنين يعني كان هذا في الجنة هو يسأل يزرع وهو في شيء الذي لا يريد الشيء الذي يريد أي شيء يريده هو في متناول يده. ثم أيضا يعني كون هذا الأعرابي قال لا أراه إلا قرشيا وأنصاريا وأن نحن فلسنا كذلك.
قال باب ما جاء في الغرس. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن كنا نفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلط لنا كنا نغرسه في أرضعائنا فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودر. فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يقصف أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا فبسط نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم. قال باب ما جاء في الغرس.
باب ما جاء في الغرس هذه الترجمة أوردها الإمام البخاري رحمه الله وأورد تحتها حديثين الحديث الأول حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأنهم كانوا يأتون للجمعة وكانت عجوز لهم يمرون عليها بعد الصلاة فكانت تأتي بأصول سلق كانوا يغرسونها في أرضهم فأطبخها وتجعل معها حبات من شعير ليس معها ودك ولا سم فيمرون عليها وبعد الصلاة يأكلون هذا السرق، وكانوا يفرحون في هذا الذي في يوم الجمعة لما يحصل لهم فيه من المرور على هذه المرأة والاستفادة من هذا الذي نطبقه لهم. وما كانوا يطيلون ولا يتقدمون إلا بعد الجمعة، لأنهم كانوا يبكرون إلى الصلاة، كانوا يبكرون إلى الجمعة، فما كانوا يطيلون وما كانوا يتقدمون إلا بعد صلاة الجمعة، لأنهم كانوا يأتون إلى الصلاة مبكرين ويسارعون إليها ويأتون إليها في وقت مبكر، فلا يكون هناك مكان للغداء ولا للقيلولة إلا بعد الجمعة، إلا بعد الجمعة. هل الشاهد من هذا ما جاء في الغرس؟ قول نغرسه في أربعائنا، نغرسه يعني معناها فيه إثبات الغرس. ثم الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة الذي يعتذر فيه عما يسمع مما يقال من إكثاره الحديث، ويبين سبب إكثاره وأنه يرجع إلى سببين، هما ملاجمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا مسكينا يحضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويأكل من طعامه. وأما المهاجر الأنصار، فالمهاجرون كانوا يذهبون للأسواق للبيع والشراء، وأما الأنصار فكانوا يعملون في مزارعهم وفي أعمالهم، فهذا هو محل الشاهد، لأن الأنصار أصحاب أرض وأصحاب نخل، فكانوا يذهبون إلى أعمالهم يعني التي هي غرس الأشجار وسقي الأشجار، فهذا هو محل الشاهد من إرادة البخاري رحمه الله للحديث، يعني ما يتعلق بالأنصار يكونوا يذهبون إلى أعمالهم. وأما هو فكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أسباب كثرة حديثه. ثم أيضا كونه استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وقال لن يضم أحد رداءه ثم يضمه إليه إلا لم ينسى شيئا من كلامي، وكان معه الأمر فقد سطح وتكلم صلى الله عليه وسلم بما تكلم به ثم ردها إليه، فلم ينسى شيئا مما سمعه من رسول في ذلك المجلس حتى ساعته تلك. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يبين يعني سبب كثرة حديثه وأنها ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، بخلاف المهاجرين فإنهم يشتغلون في البيع والشراء، وكذلك الأنصار يشتغلون في أحمالهم وفي مزارعهم وحروجهم، فهذا هو سبب كثرة حديثه. وهذا الحديث سبق مرة في كتاب العلم وكذلك مرة في غيره. ومحل الشاهد من هنا ما جاء في حق الأنصار لأنهم كانوا يعملون في مجالهم
يشغلهم عمل أموالهم
عمل أموالهم
نعم
عمل أموالهم اللي في مجالهم يعني اللي لأنه أصحابه يخلوا أصحاب حرب وزرق، فهذه أعماله وهذا هو محل الشاهد الغرب.
بقي عشر مقاطع كتاب الوثاقة
طيب نقل كل دليل على من هو غير هذا
الشهر. الآن ما معنى أنه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قراءة المنزل إنما هو في حالة كان حالة يعني المؤجر على المبيع على الأصل كانت في حالة الغرب، في حالة الغرر هو المنهي عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة إلى الأول أفضل. ابن عمر رضي الله عنه جاء في الحديث قبل الأخير يقول إن نكرم مزارعنا على كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم على الأربعاء وبشيء من السلف. كيف كان يعني يمكن هو يقول وقال ابن عمر قد علمت أن كنا نكرم مزارعنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الأربعاء وبشيء من السلف، مع أن النهي جاء عنه. ثم حدث عن رافع هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن قراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال ما النبي صلى الله عليه وسلم عن قراء المزارع، فقال ابن عمر قد علمت أن كنا نكرم مزارعنا، فقال قد علمت
ابن عمر. فقال ابن عمر قد علمت ان كنا نكرم الزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الارض وبشيء من السبن. فهو ما بلغه منها عن هذا؟
لا هذا ما كان يفعل ابن عمر، لان هذا شيء يعني هذا هو الذي ينهى عنه، هذا هو الذي ينهى عنه، وهذا هو الذي ينهى عنه ابن عمر ولا غيره. اللي كان يفعل ينهى عن ذلك فتركوه، لكن الشيء الذي بقي كونهم يؤجرونها يعني اما بالمزارعه واما بالذهب والفضه مما ليس في غرم وليس في جهاز. لكن ابن عمر ترك هذا الذي هو سائر وجائز خشيه ان يكون حصل يعني شيء من مفاهيم في النهي عنه لم يبلغ الله
يعني
من باب الاحتياط.
ابن عمر دعا لحمل النهي على ما كانوا يفعلونه السابق من الافتراء على
الارض. هذا هو النهي، هذا هو الذي كان يأمر عنه،
لكن هو شمل النهي عن كل الكرام والكبار من الناس طبعا.
هو ترك شيء مكروه لأنه لا يسوق ولا يجوز، وهنا شيء مكروه يعني لأنه خلاف الأول. بل يعني لو أن الإنسان ترك الأمه ويزرع الجارع وأعطى حنوحه هذا شيء طيب، يكون يترك لا لأنه حرام بس لأنه خلاف الأول. ولهذا قالوا إن ما ورد من النبي إنه محمول على شيء في غرارة جهل أو أنه محمول على كراهة التنجيه، إذا كان مقصود به يعني مزارعة كراهة التنجيه يعني معناه خلاف الأول، إلا فإنه يجوز أن يكون يكون، لكن أولى له لو لم يكن ليش يكون وقال لا أعطى مجانا أحسن من
المسلم. قالوا اتركوها المسلم الحديث فترى بالنسبة أن اتركوها أو أمسكوها
سواء
هذا ما في تعطيل
للأرض يعني إيش هذا؟ لا قالوا إن هذا مقصود منه يعني حصلهم على أنهم يعني ما يتركونها أو أنهم يعني يتبرعون منها بأنفسهم أو بواسطة غيره، أو أن المقصود ذلك أنه يعني تركوها يعني يكون فيه مصلحة يعني كلما تعطل كلما كان أكبر يعني لو زرعت كل سنة يعني ما تظهر فائدتها مثل قيل هذا، وقيل ان المقصود من ذلك هو الحث على انهم يبادرون الى الاستفاده منها بدل ما يبدون. لو كان من هذا واجب ما صار فيه المزارعة ولا المزارعة.
قد يقول مع اليهود وهم ليسوا بأهل المواساة.
حتى نفس الأنصار يعني هذا الذي كان يجري. يعني هم كانوا أرادوا يقسموا وقالوا لا نسيكم ونشرككم في الثمرة. هي نفس العملية.
يعني
هذا مسعى الكل يواسي بعضهم بعض يعني 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 ي
من خلال هذه الهزة على الأرض فهي يختلف وهو يسمعي وقد يسمعي وقد يسمعي وقد يسمعي
الشيخ
عن حمل
على الكرة
حمل
على الكرة
جمعوا بين الصوت جمعوا بين الصوت قالوا على التحريم أو على التحريم ولكن المقصود اللي في غرب الكتاب إما على التحريم والمقصود ما في غرب الكتاب أو أنه على التنفيذ إذا كان مقصود المجارعة طبعا خلاف الأولى الأولى أن يكون بلاش
وقلنا القراءة وقلنا قراءة بالتهديئ أليس كان أرفع من أن يكون خلاف الأولى
خلاف الأولى ما هو الأولى أن يكون في الهدياء وبالأبين هو الأولى
وقلنا خلاف الأولى خفيفة لكن قراءة التنزيع أفضل
لا أبدا من جنسة لأن قراءة التنزيع أنه نوع عرض
نعم
ولكن غير أحسن
هذا الرجل هو معنى يعني مقروع شيخ هذا هذه